بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن بيان الوجه الأول وهو ما أفاده المحقق النائيني قدس الله تربته الطاهرة من البناء على جريان أصالة الاحتياط في الفروج وعدم جريان أصالة البراءة عند الشك في شرطية شيء أو مانعية شيء ببيان قد تقدم، كان الحديث في المانع الثاني الذي يمكن أن يصلح لتخصيص عمومات أدلة البراءة الشرعية، وهو عبارة عن مجموعة من الروايات. ذكرنا الرواية الأولى وهي صحيحة شعيب الحداد، وقد قربنا دلالتها، إلا أن المصنف لم يرتضي الاستدلال بالصحيحة المذكورة، وقال بأننا نشكك في أصالة الجهة بكون الصادر من الإمام عليه السلام ليس مرادا جديا، وإنما هو بصدد بيان صحة أو بصدد بيان عدم صحة الطلاق الواقعي خارجا، لأن الطوئس زوج إما أن يكون إماميا فالطلاق ليس صحيحا ولا زالت المرأة في حبائلة، أو أن الزوج غير إمامي فالطلاق صحيح من باب قاعدة الإلزام أو الإقرار. الإمام عليه السلام يتقي فلا يصرح بعدم صحة الطلاق، لأن أبناء العامة يقررون صحة الطلاق، ولذلك ذكر الإمام عليه السلام ما يشير إلى عدم إمكانية التزويج من دون أن يشير إلى منشأ العدم، فليس المقام مقام احتياط، وإنما المقام مقام تقية لعدم قدرة الإمام عليه السلام التصريح بأن الطلاق الواقع طلاق باطل. تقريبا هذا ما ذكرنا في البحث السابق. أكدنا على نقطة بأنه لا حاجة لجريان أصالة الاحتياط، لأن موضوع أصالة الاحتياط يفترض الشك حتى تجري أصالة البراءة، لا بد بأن يكون الموضوع وأن يكون المقام مقام شك، وبما أن المحقق النائني لا يرى جريان أصالة البراءة ستجري أصالة الاحتياط، لكن مقامنا ليس مقام شك، وإنما مقامنا مقام علم، لأننا إما نعلم بأن الطلاق باطل لأن المطلق من الإمامية، وإما نعلم بأن الطلاق إلزامي لأن المطلق من غيرنا من غير الإمامية. والنتيجة بالنسبة للأول يفتى بعدم صحة تزويجها، وبالنسبة للثاني يفتى بصحة تزويجها إما استنادا لقاعدة الإلزام أو استنادا لقاعدة الإقرار كما يفصل في محله. وعليه الرواية أساسا أو الصحيحة أساسا لا ربط لها بموضوعنا، وهو قضية الاحتياط أو قضية التلقيح الصناعي وما شابه. ده تقريبا خلاصة ما ذكرناه في البحث الماضي. الحديث لا زال مستمرا في الروايات التي يمكن الاستناد إليها في هذا. قبل أن نعرض إلى الروايات الأخرى التي يمكن الاستدلال بها على عدم جريان أصالة البراءة وجريان أصالة الاحتياط، يذكر المصنف توجيها ولم يتسنى لي الإحاطة بصاحب التوجيه. ألا أن يذكر المصنف أنه قد يقال بعدم صلوح صحيحة شعيب الحداد لتخصيص ما دل من عمومات البراءة الشرعية بهذا البيان، بأن يقال بأن من الممكن أن يقع الطلاق على غير السنة، إلا أنه يكون طلاقا صحيحا. مثلا لو طلقها ثلاث طلقات ولا أن في مجلس واحد كان مصداقا للطلاق على غير السنة، إلا أنه طلاق صحيح. ولهذا لما لم يكن الطلاق الواقع معينا، طلاق واقع على غير السنة لم يكن معينا، هل هو من طلاق من الطلاق الواقع على غير السنة الصحيح، أو هو من الطلاق الواقع على غير السنة غير الصحيح؟ لما لم يحدد الطلاق الواقع على غير السنة، خصوصا أنه ليس كل طلاق على غير السنة يكون باطلا، منع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من التزويج بها. وبعبارة أوضح، عدم تحديد الطلاق الواقع على غير السنة هل هو من الطلاق الصحيح أو من الطلاق غير الصحيح، أوجب عندنا تردداً، أوجب عندنا علماً إجمالياً، أوجب ما شئت عبر، النتيجة منع الإمام من التزويج بها. إذن موجب المنع من التزويج بها ليس الاحتياط، وإنما للشك في نوعية طلاقها وأنه طلاق صحيح أو لا. لا شنو؟
أقول فلعله وقع صحيحا.
أحسن. فمن المحتمل أن الطلاق وقع صحيحا فيصح التزويج بها، من المحتمل أن الطلاق لم يقع صحيحا فلا يصح التزويج بها. فإذا منشأ منع الإمام عليه السلام من التزويج بها لا يعود إلى قضية جريان أصالة الاحتياط في مثل هكذا مورد، وإنما منشأ التزام الإمام عليه السلام بعدم التزويج بها مرجعه إلى التشكيك في نوعية الطلاق الواقع عليها، وأنه طلاق صحيح أو طلاق غير صحيح. أجاب المصنف عن هذا التقريب لمنع دلالة صحيحة شعيب عن التخصيص، فقال بأن التردد في نوعية الطلاق الواقع متصور بالنسبة لنا، لكنه ليس متصورا بالنسبة إلى السائل، وذلك لأن الظاهر من الصحيح أن السائل كان محيطا بنوعية الطلاق الواقع خارجا وعلى علم ودراية وليس لديه تردد وعليه يرتب. وبعبارة أدق، كان المصنف يريد أن يقرر بأن الطلاق الواقع على غير السنة من الطلاق الذي لا يتصور فيه التصحيح، وإنما هو طلاق غير مستجمع للشراهد، فبناء على هذا لا مجال لهذا التوجيه. الرواية الثانية من الروايات التي يتمسك بها في إثبات تخصيص عمومات أدلة البراءة الشرعية هي موثقة مسعدة ابن زياد، واردة في الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث الثاني. طبعا احنا راح نقرأ في المجلد 20 من مجلدات الوسائل الطبع الحديث، الحديث رقم 2 صفحة 258. وبإسناده محمد بن الحسن الطوسي، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن آبائه. طبعا يأتي في الكلام شيء قد ذكرناه عند حديثنا عن وسائل إثبات النجاسة في بحث البينة، عندما قلنا في رواية هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، وقلنا بأن في المقام كلام قد يتوهم أن في البين إرسالا. طيب، إلا أننا ذكرنا بعض التوجيهات بما فيها كلام السيد الخوئي، وبالتالي الالتزام بعدم وجود الإرسال للبناء مثلا على أن هارون بن مسلم ممن قد عمر طويلا، فيكون قد روى عن مسعدة بن صدقة من دون حاجة إلى وجود واسطة. عينا ما ذكرناه هناك من كلام بكل حيثياته وما يرتبط به يجري في المقام، لأن مسعدة بن زياد معاصر لمسعدة بن صدقة. خب، هنا أيضا نقطة أو نكتة ينبغي الالتفات لها. إذا كنتم تتذكرون في بحث إثبات وسائل الإثبات عند الكلام عن البينة دار الكلام عن وثاقة مسعدة بن صدقة، واستعرضنا مجموعة من الوجوه لم تخلو من مناقشة. قلنا في نهاية المطاف بأن القرائن تساعد على اتحاد مسعدة بن صدقة مع مسعدة بن زياد، وإنما تارة يكون كذا وتارة يكون كذا، وليس المقام مقام تعدد. فلا يوجد عندنا راويان أحدهما مسعدة بن صدقة والثاني مسعدة بن زياد، بل على العكس كلاهما راو واحد، وهو عبارة عن مسعدة إن عبرت بن صدقة وإن عبرت ابن زياد. النتيجة أن الرواية من حيث السند معتبرة ولا كلام فيها. عن جعفر عن آبائه عليهم السلام، لو تتذكروا كنا نقول بأن إحدى نقاط الالتقاء أن المسعدتين في مروياتهما يعبر عن الإمام الصادق عليه السلام بجعفر، أيضا غالبا تنسب الرواية إلى آبائه، فكأن الإمام عليه السلام مجرد ناقل، وهذه الرواية من النماذج التي تؤكد ما قلنا هناك في بحث شنو، في بحث إثبات النجاسة في مسألة البينة. أحسن، بلى، لما كان الكلام أنه من البترية وأنه كذا. قل عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة. يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. تقريب دلالتها على المدعى من حيث نهي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عن ممارسة العلاقة الطبيعية حال الشبهة. لذا لو اشتبه شخص في امرأة أنها من محارمه كأخته من الرضاع مثلا، أو أنها أجنبية عنه، فقد يتصور البناء على حرمة نكاحها. لماذا؟ لمكان الشاب. يتصور البناء خب عن البناء على حرمة البناء عفوا يتصور البناء على عدم حرمة نكاحها لمكان الشاب. إلا أننا نجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ينهى عن ذلك ما دام الأمر مشتبها. وبكلمة أوضح، مع أن مورد الشك مدعاة إلى الحلية وبالتالي مشروعية النكاح، إلا أننا نجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا يقبل بذلك، وإنما يبني على عدم المشروعية ويبني إلى الترك وعدم الإقدام، اجتناب من نكاح. طيب، إذن بناء على هذا سوف يستفاد من الرواية أهمية موضوع الفروج، وأنه محل احتياط، ومتى ما حصل الاشتباه أو حصل التردد في المقام أو حصل التوقف كان ذلك موجبا للبناء على العدم واتخاذ طريق الاحتياط والامتناع عن الاتيان. طيب، الحاصل إذن أن المستفاد من الموثقة النهي عن العلاقة عن ممارسة العلاقة الطبيعية عند الشاب، وهذا يعطي أن الأصل في الفروج كما عرفنا هو الاحتياط وليس البراءة. ومع كون الأمر كذلك سوف يلتزم حينئذ بماذا؟ سوف يلتزم بتخصيص عمومات أدلة البراءة. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. أورد المصنف على هذا الكلام، أورد المصنف على الاستدلال بهذه الموثقة بالتالي. قال: أولاً، إن الموثقة أجنبية عن مقامنا، وهو عملية التلقيح الصناعي، فإن من المحتمل جداً أن تكون الموثقة مختصة بممارسة العلاقة الطبيعية، وقد يلحق بها أيضا الاستمتاعات الجنسية من تقبيل منظام وما شابه. يساعد على ذلك الذيل الذي قد جاء فيها. لاحظوا، قال لا تجامعوا في النكاح على الشبهة. هذه الرواية يقول الآن قوله يقول، هل هذا تفسير من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو هو تفسير من الراوي أو هو تفسير من بعض العلماء؟ الظاهر، يقول المصنف، الظاهر أن قوله يقول هذا ليس صادرا عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما هو تفسير صادر عن بعض الرواة وإضافة من، ويحتمل أيضا أن يكون بيانا وتفسيرا من بعض العلماء وهكذا. طبعا سوف تدخل الرواية حينئذ في دائرة النصوص التي تعرضت للإدراج، وقد استند في هذا التفسير إلى بعض النصوص. طبعا طبقا لهذا الأمر سوف تكون الرواية ناهية عن ممارسة العلاقة الطبيعية وعن ممارسة سائر الاستمتاعات، هذا أقصى ما تدل، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، يعني في كل مورد مورد كانت هناك شبهة أو تردد لا ينبغي ممارسة العلاقة الطبيعية مع تلك المرأة المتردد فيها، فأقصى ما يستفاد النهي عن ممارسة العلاقة الطبيعية. أما قضية التلقيح الصناعي ليست الرواية ناظرة إلى هذا المعنى أصلا، لأن المفروض أن عملية التلقيح الصناعي لا ينطبق عليها عنوان ممارسة العلاقة الطبيعية. طيب،
ما صور أنه يمكن أن يستدل بهذه الرواية على التلقيح الصناعي، وإنما يستدل
مو على التلقيح، على المانع.
أدري، وإنما يستدل بها على مطلق الاحتياط في الفروج والذي من قضية التلقيح الصناعي.
أبدا، مو الكلام، وهذا المدعى. لكن تعالوا الآن، لا تجامع في النكاح على الشبهة، يعني مقتضى ما تذكرون يلزم من أن يكون خب، يعني كأنما تقولون أن الاحتياط في الفروج ليس له إلا، يعني كأنما ما قدمناه في دليل الآية القرآنية في البحوث الماضية من أن، يعني كأن تريدون أن تقولوا هكذا أن لكل شيء أو أن الاحتياط في كل شيء بحسبه، فلا يتصور مثلا شنو، كيف يتصور قضية الفارج وكيف يتصور حفظ الفارج، إنما حفظه عن النظر إليه، إنما حفظه عن كونه في معرض الوقوع عليه من كل أحد، هذا خوف زين. مو الكلام هنا هل أن التلقيح الصناعي من موارد عدم حفظ الفارج أم أن التلقيح الصناعي ليس من موارد عدم حفظ الفارج؟ دعوانا أنه ليس كذلك، وبالتالي أقصى ما يستفاد من الرواية لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، أقصى ما يتصور.
أنا أصور أنه سمعت الشيخ الآن بغض النظر عن الكلام هذا الذي ذكرته بأن هل التلقيح الصناعي من موارد حفظ الفرج أو ليس من موارد حفظ الفرج، هذا بحث آخر، بس الآن إحنا نريد أن أصل إلى هذا.
جميل.
هل يمكن تخصيص أدلة البراءة بالاحتياط في الفروج تكون مخصصة إليها؟ يعني هل نقدر نستخلص من هذه الروايات هذا انها دلت على
مسلم كلام؟
فاحنا خلنا الان في هذا الموضوع، اما بعدين التلقيح الصناعي هل هو من الموارد؟ هذا بعدين بحث اخر.
كلام جميل. الكلام الان، هل الروايه محل البحث يمكن ان تصلح للتخصيص؟ قلت اقصى ما يستفاد من دلاله الروايه محل البحث ما ذكره المصنف، ان الروايه بصدد بيان التالي، الرواية بصدد بيان حرمة أو المنع عن ممارسة العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة المشكوك أمرها. أما أنها تدل على الاحتياط في الفروج مطلقا.
الثاني، طيب،
ها؟
المقطع الثاني يقول هل تلتزم بما ذكره المصنف من أن مجرد احتمال كان هذه يقول من الراوي يوجب سقوط الرواية؟
هذا هو بالمفروض هكذا، يعني لو
اولا منشأ التشكيك هذا، وهل في حال الشك زين هل ان الاصل كون هذه الروايه من الامام أو الأصل مثلاً
ما يمنع، بالعكس ترى خب الآن نجيب إحنا الاحتمال الثاني.
ما نجيب لي قرينة وأخبرك.
ما عندنا مشكلة ستأتي القرينة. زين إحنا راح نذكر احتمالين في الرواية. الاحتمال الأول الآن ما ذكره المصنف وجعلناه بالعكس. إذا جعلنا هذا التعبير من الإمام عليه السلام يقول يعني إذا قلنا بأن قوله في الذيل إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها، هذا كلام صادر من الإمام عليه السلام تفسيرا لما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله، سوف تكون الرواية لا دلالة لها على الاحتياط حتى في باب النكاح.
لا
أذكر بعد قليل. دعونا الآن مع الاحتمال الأول. إذا بناء على الالتزام بأن الذيل تفسير ليس صادرا عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وليس صادرا عن النبي صلى الله عليه وآله، يمكن أن يقال لا حجية في هذا المقطع من الكلام ولا أثر له، فإحنا نقتصر على المقطع الأول قوله صلى الله عليه وآله لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة، فيستفاد من هذا التعبير المحمدي من محمد صلى الله عليه وآله لزوم الاحتياط، لزوم التوقف في مورد باب النكاح فقط لا مطلقا، وبالتالي ما يرتبط به من سائر الاستمتاعات تكون هي المتعلقة. هذا ما يذكر.
أنا أقول لك اللي أفهمه بعدين.
خب ما يضر. إذن ده الجواب الأول. النتيجة أن الرواية ليست ناظرة إلى هذا المعنى وإنما هي أكثر ما تكون مختصة بذلك.
هذا الرد غير مقبول إلا بناء على إثبات كون المقطع الثاني من الراوي، أما في حال عدم إثبات هذا الكلام تكون الرواية واضحة اعتبار أن الجزئية الأولى ترتبط بالنكاح والجزئية الثانية مسألة الرضاع واللبن وما شابه، فهذه دالة على تعميم يعني فقط.
جميل. الجواب الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام بعد التسليم بتمامية دلالة الموثقة على لزوم الاحتياط الموجب لتخصيص العمومات المرتبطة بأدلة البراءة، إلا أنه لا يمكن العمل بها على أساس أن هذا المقطع صادر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام تفسيرا وتوضيحا لمراد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وذلك لوجود نصوص دال على عدم وجوب الاحتياط في المقام، مثل ماذا؟ ما ذكره المصنف في الحاشية وهي صحيحة صالح الخثعمي واردة في الوسائل في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالرضاع. الحديث رقم 2 صفحة 401 محمد بن يعقوب الكلين، طبعا في المجلد 20 من الوسائل، عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عبد الله بن خداش عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن أم ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها فلا أتزوجها؟ قال لا. فيستفاد من هذا التعبير الصادر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عدم وجوب الاحتياط في مثل هكذا موارد. مقتضى الجمع بين صحيحة صالح الخثعمي وبين موثقة مسعدة بن زياد يقتضي حمل ما جاء في موثقة مسعدة بن زياد على الاستحباب. إذا جعلنا الذيل صادر عن النبي صلى الله عليه وآله أو جعلناه صادرا عن الإمام عليه السلام، فهو وإن كان كما أفدتم ظاهرا في اللزوم والوجوب، إلا أن جمعه مع النصوص الأخرى يقضي بحمله على الاستحباب، وبالتالي لن تكون الرواية مرتبطة أيضا أو موجبة لتخصيص عمومات أدلة البراءة.
أولا أبدأ بذلك الرواية والقاضي الرواية الأولى
خلصنا بعض الرواية صحيحة شعيب الحداد ما تأجلها. خب
لو انا اللي اشوف يعني زي ما قلت لك ان الكلام اللي ذكره لا يوجد قرين على ان هذا الكلام من الراوي، لابد احنا نقرر
عند الروايه الثانيه ذا كلام
بالضبط. انا اللي افهمه
لو تعطوني بس مجال حتى يصير تداخل. الان ذا الكلام انتم تتحدثون عن موثقه مسعده هي التي فيها التردد ان المقطع الذي جاء في ليلها مردد بين كونه صادرا عن الامام عليه السلام او صادر من قبل بعض العلماء او من الرواه. نعم
انا اشوف ان الرسول صلى الله عليه واله في الروايه بعدين قال لا تجمعوا في النكاح على الشبهه، وقفوا عند الشبهه. هذه وقفوا عند الشبهه اشوفها ان هي اصل زين لها عده تطبيقات، من تطبيقات المقطع الاول لا تجمعوا في النكاح على الشبهه، يعني هذه مجرد صغره للكبرى او تطبيق لهذا القانون الكلي زين. وبعدين هذه مساله يقول ايضا اذا بلغك انك قد رضعت من لبنها، ايضا هذه تطبيق اليها، يعني وقفوا عند الشبهه. هل هذه وقفوا عند الشبهه في النكاح مقيده ام هي مطلقه؟
خب
زين، فممكن ان تكون هذه تطبيقات، يعني الان هذه اذا بلغت تطبيق للزوم الوقوف عند الشبهه، وايضا هذه وقفوا لو في مساله النكاح على الشبهه هذه ممكن تكون من هذا المعنى.
اجيب
زين. اما الروايه الثانيه سماحه الشيخ، انا اريد افهم ليش الامام قال له لا، يعني اذا هي صدوق زين اخبرته بان ارضعت ما ارضعت، ليش قال للامام له؟ يعني احنا لازم نوقف لهذه النقطه عشان نشوف نقبل الروايه او ما نقبل.
اما بالنسبه الى كلامكم الاول وقفوا عند الشبهه، هذا موضوع مختلف فيه في الكافي او عفوا في التهذيب، هذه العبارة ليست موجودة، وهذا يوحي أن صاحب الوسائل ربما نقلها من بعض المصادر ما يكشف عن اختلاف نسخ، وده بيجرنا إلى مبحث دوران الأمر بين أصالة الغفلة في عدم الزيادة وأصالة عدم الغفلة في جانب النقيص.
الأصل أن هذا مو زائد، هذا يكون نقص.
بالعكس سبق وذكرنا بأننا لا نبني على هذين الأصلين دعوى أن أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة ودعوى عدم الغفلة في جانب النقيص، قلنا بأنهما أصلان غير عقلائيين، وبالتالي احنا لا نقبل شيء من هذين الاصلين. ويمكن ان اضيف بان هذين الاصلين اقرب ما يكون للقضية الاستحسانية. تعال والله الشيخ الطوسي ما عنده قابلية الى الغفلة، تعال الشيخ الطوسي لا يتصور فيه ان يشتبه، تعال أنا لا انا دولة اثنينهم اصالة عدم الغفلة واصالة في جانب النقيصة واصالة عدم الغفلة، انا لا اعتمدهما اصلا. يعني هو الدعوة انهما اصلان عقلائيان وان العقلاء يقدمون اصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة فيقولون بان الاصل عدم الزيادة، اقول ذا الكلام غير صحيح. نعم ان كان عندنا في المقام قرائن داخلية او قرائن محيطة او قرائن حافة أمكننا حينئذ أن نقرر الزيادة أو نقرر عدم الزيادة، نقرر النقيصة أو نقرر عدم النقيصة، ولا يوجد عندنا أصل بمعنى عدم الزيادة أو عدم النقيصة، ده واحد. فدي أول نقطة. الآن دي عبارة موجودة التي تتمسكوا بها، وقفوا عند الشبهة، هذه عبارة مرددة في أنها صادرة أو ليست صادرة، إذ أن النسخ مختلفة والكلام في وجودها من عدمه، ده واحد. الأمر الثاني اللي انتم تمسكتوا بان العمليه عمليه تطبيقات، احنا ما عندنا مشكله، احنا انتم مقتضى ان العمليه عمليه تطبيقات انكم تقررون ان الذيل يقول الى اخره، يقول اذا بلغك زين، ان الذيل الى اخره صادر اما عن النبي الاكرم صلى الله عليه واله فيكون تطبيقا للكبرى قفوا عند الشبهه او لا تجامع في النكاح على الشبهه، أو يكون صادرا عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فيكون بمثابة التفسير لما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله. طيب سموه مشكلة، تفريع على الأصول والتفسير في النهاية، فظاهره الإلزام عدل ولا اجينا الآن صحيحة صالح الخثعمي، صحيحة صالح الخثعمي خب مفادها عدم ترتيب الأثر على كلامها، لماذا؟ لأنها دعوة، وهل كل من ادعى صدق؟ لا بد للمدعي من أن يأتينا ببينة، ما لم يكن للمدعي بينة لا قيمة لكلامه، وإنما سوف نجري حينئذ أصالة الصحة في العمل الصادر، لأن هذه المرأة التي جاءت فمكنت زيدا نفسها نجري أصالة الصحة في فعلها، هذا معنى جريان أصالة الصحة في عمل المسلم، وهذا يقتضي البناء على حلية نكاحها وصحة العقد الذي وقع بينهما. فمقتضى ذلك في مقام الجمع البناء على أن صحيحة أو موثقة مسألة ابن زياد محمولة على الاستحباب.
أنا أبي الكلام ثاني. في رواية لو سمحت شيخ لابدي صحيحة أبي بصير اللي هو التفرق بين حالة أن الجارية كانت قد واقعها زين أو إذا ما واقعها، فإذا أخبرت مثلا عنها واقعها لا يصدقها زين، أما إذا أخبرت عن مثلا كونها ما شابه وضعت ما شابه عارف قصدي له
بله.
فحين هذه خلينا نحمل الرواية اللي قال له ممكن لأنه كان هذاك قد واقع الجارية فالإمام ضل له.
جميل جدا إلى هالمقدار نقبل. إذا مقتضى ذلك مقتضى ذلك حتى إذا حتى نقبل بدلالة موثقة مسألة ابن زياد على ما تريدون لابد أن تكون متفقة مع الشطر الثاني الذي ورد في صحيحة أبي بصير وهو ما لم يحصل بينهما ممارسة للعلاقة الطبيعية. عدل لولا خب مع ذلك تبغون هذا المقدار تكتفون بهذا المقدار ها ما يضر. إذن يتضح جوابه إن شاء الله عندما نجيب عن صحيحة أبي بصير. إذن النتيجة التي نصل لها
طبعاً أعطي احتمالات
ما عندي مانع أقول بالنتيجة أنت تطرحوا اللي تحتملوا أنا أطرح أجيب. أقول بالنتيجة أنه طبقا للتقريب الذي قد ذكر في كلمات القوم لا دلالة للصحيح لموثقة مسعدة على المدعى، لأننا إن بنينا على أن الذيل صادر عن الرواة أو عن العلماء وليس عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام فسوف نقول أكثر ما يمكن أن يستدل فيه أو يستفاد الاحتياط في موضع النكاح فقط. أما لو بنينا على أنها صادرة من الإمام عليه السلام فإنها وإن دلت على قاعدة عامة كلية مفادها لزوم الاحتياط في الفروج ومتعلقاتها لكن عندنا ما يعارضها ومقتضى الجمع بينهما البناء على الاستحباب. خب
أما توجيه المعارض ما ذكرت أنا فسأتي الكلام
حين يأتي إذا إلى هنا صار واضح إن شاء الله. طبعا يساعد على الحمل على الاستحباب ما جاء في موثقة مسعدة بن صدقة الواردة في البينة ما بقراها بس إنما بنقل المقطع المرتبط لأننا قد تعرضنا إليها مفصلا في بحث البينة في وسائل إثبات النجاسة. وقد جاء فيها كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب الذي يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو قد خدع فبيع قهرا شاهدنا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. فالمفروض يعني أن يجتنب الإمام يقول لا تجتنب، والأشياء كلها على هذا حتى يتبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة حتى يحصل عندك العلم لأنها أختك من الرضاعة فعندها يجب عليك أن تجتنب من الوقوع عليها أو ممارسة العلاقة الطبيعية معها، حتى تقوم عندك البينة الشرعية على أنها أختك من الرضاعة زين أو أنها رضيعتك فعندها تكون ملزما باجتنابها وعدم ممارسة العلاقة معها. ما لم يكن الأمر كذلك فهي
بس هذا الرواية سمعت شيخ في مورد الاشتباه
الكلام بلى 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 كل شيء هو لك حلال
يقرر شيخ مقتضى الأصل مو قاعد يقرر
في مقتضى الأصل إنما يقرر يا شيخنا متى يقرر مورد الشك والشبهة ويقرر مورد العلم واليقين
ما ورد عدم وجود مثلا خلينا نقول الأصل السابق أو عدم معرفة الأصل السابق
بالنتيجة عدم وجود الأصل السابق ألا يعني أننا نشك في موضوع في حكمه الآن؟ مرة عندنا حالة سابقة فبالتالي عندما شككنا أجرينا استصحاب الحالة السابقة فوضح الحكم عندنا. إذا لم يكن عندنا حكم حالة سابقة فشككنا الآن ما هو حكمه؟ شككنا بالنتيجة. فإذا عندما قرر الأصل ألم يكن تقرير الأصل من أجل علاج مشكلة الشارك شبهة يعني، فدل على أنه لا يجب الاحتياط في مورد الشبهة.
تمام. يعني مثلا الحين افترض الحين هذه زوجة يمكن ها 1% أن تكون هذه رضيعتك، طيب جيب لي بينة وأنا أقبل أنها رضيعتك فبالتالي أجنب بهذا المعنى.
ولذا
لا يوجد فعلا اشتباه
يا ولدي أبدا يا ولدي لاحظوا مقتضى الاحتياط في الفروج كما قربنا سواء عن محققين أو حتى في الرواية، مقتضى الاحتياط في الفروج يستدعي الاجتناب لمجرد الشك، هذا مقتضى الاحتياط بعد، لأننا المفروض أننا عندما نشك في مشروعية ممارسة العلاقة الطبيعية مع هذه المرأة من عدمه، هذا شك في ماذا؟ شك في التكليف مجرى لأصالة البراءة على اللولا. زين الكلام مع هذا موجود أصل موضوعي، فالمفروض أن نجري البراءة. النائب يقول لا نجري الاحتياط، يعني مجرد وجود الشك. ما ذكر المحقق النائني أنه يعتبر في الشك الذي يكون مجرى لأصالة الاحتياط في الفروج أن يكون شكا بنسبة 80% أو أن يكون شكا بنسبة 90%. قال مجرد وجود الشك الموجب للبناء على المشروعية نقول لا، ما دام في الفروج فالأمر يقتضي العدم، يقتضي المانع والاحتياط. طيب هذا ما يمكن أن يذكر في المقام بالنسبة إلى هذه الرواية. إذن النتيجة التي نصل لها أنه إذا جعلنا الذيل صادرا من المعصوم عليه السلام فسوف يبنى على حمل الاحتياط الوارد في موثقة مسعدة بن زياد على الاستحباب، وإذا بنينا على أن الذيل من الراوي وليس من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فسوف نلتزم حينئذ بالتالي، سوف نلتزم بأن الرواية أقصى ما تدل عليه هو لزوم الاحتياط في باب النكاح لا مطلقا. فلاحظ الكلام بعد ذلك في الرواية الثالثة وهي صحيحة أبي بصير. صحيحة أبي بصير واردة في الباب 18 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد في المجلد 20 طبعا الحديث الأول، محمد بن يعقوب صفحة 296، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت أنا حبلى. طيب فما دامت حبلى فعدتها أن تضع حملها، فإذا هذه امرأة في عدة، فالمفروض أن العقد عليها عقد باطل، واضح؟ اثنين وأنا أختك من الرضاعة، فإذا موجود نسب زين أو موجود حرمة سببية، صحيح لا توجد حرمة نسبية لكن موجود حرمة سببية مانعة أيضا من صحة العقد عليها، وأنا على غير عدة، لا ليست حبلى وليست أختا رضاعية، وإنما امرأة مطلقة إلا أنها لم تعتد. فقال قال فقال إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك. زين فإذا لم يكن عرفها قبل ذلك، في عندنا في المقام إضافة وهو الشيخ الصدوق إلا أنه قال فليحتط وليسأل عنها. الحديث عن هذه الرواية وما يرتبط بها يأتي إن شاء الله، والحمد لله.